بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل في علاه، والمصلى والمسلم عليه نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
لو تعيد الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم، أما بعد. قال الإمام الحافظ الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالأفضل والأكمل في حمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام الأخذ بالوارد الحمد لله، والإخبار بقوله المحمود والمصلى مثل ما ذكر الشيخ علي له وجه، لكن الأفضل والأكمل اتباع الوارد وهو نص الكتاب ونص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: ما جاء في الفضل في ذلك، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في فضل أن يعتق الرجل أمته ثم ينكحها بعد ذلك. والفضل هو الزيادة كما تقدم معنا، وقد جاءت هذه السنة الصحيحة التي اتفق الشيخان الإمام البخاري ومسلم على إخراجها في الصحيحين تدل على فضل اعتاق الرجل للأمة ثم نكاحه لها، وهذا بعد أن يقوم بحقها من التعليم والتأديب، وهذا لا شك أنه يوجب لصاحبه الفضل بمعنى الزيادة في الأجر، فهو يؤجر على تعليمها وتأديبها ويؤجر على عتقها ونكاحها وتزوجها. وكونه يدل على أن العتق يكون صداقا للمرأة دلالته محتملة، وليس كالحديث الذي تقدم في الباب السابق، حيث إنه كما صرح أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقا لها، فدلالة الحديث على المسألة دلالة احتمال، هي محتملة. ولكن المصنف رحمه الله إذا ثبت أن من أعتق المرأة المملوكة بعد تعليمها وتأديبها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقا لها، فهذا في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم محتمل أن يجيز أن يكون الصداق أن يكون العتق صداقا للمرأة. نعم.
قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين.
إجمال قبل البيان والتفصيل. وهؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، هذا يدل على أن مقامهم مقام فضل، وأنهم أعظم أجرا من غيرهم، إذ ضعف الأجر لهم فكان مرتين. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على فضل هذه الثلاث الخصال، إذا اتصف الإنسان بها كان له الأجر مرتين، كرم من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
عبد أدى حق الله وحق مواليه.
عبد مملوك أدى حق الله من عبادته سبحانه وتعالى بتوحيده وإفراده بالعبادة والقيام بالصلاة والصيام على الوجه الذي يرضي الله، فحينئذ يكون قد أدى حق الله، لأنه ليس عليه حج وليس عليه عمرة كما تقدم معنا في شروط الحج، وليس عليه زكاة على التفصيل الذي ذكرناه، فيقولون أدى حق الله بالصيام والصلاة، وأساس ذلك أن يكون موحدا مؤمنا. أدى حق الله عبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، ولن يوفق أحد لعبادة الله على الوجه الذي يرضي الله إلا والله يحبه، فلا يوفق لعبادة الله وطاعة الله ومحبته والإخلاص له والبحث عما يرضيه إلا صفوة الله من خلقه، جعلنا الله وإياكم منهم. عبد أدى حق الله. نعم.
عبد أدى حق الله وحق مواليه.
وحق مواليه، حق الموالي أي حق سيده، وجاءت بصيغة الجمع لأنه قد يكون لأكثر من واحد، فقد يشترك الثلاثة في شراء العبد، وقد يصير بالإرث للأخ وأخته فيكون بينهم أثلاثا، ثلثان للأخ والثلث للأخت، فيكون بين شركاء، فإذا كان في حال الشركاء أصعب ما يكون أن يقوم العبد حق الشركاء، لأنه حينما يكون لسيد واحد فالأمر يسير، يعرف طبيعته ويعرف سجيته، ولكن حينما يكون فيه شركاء كما أخبر الله متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يمكن، فهو في شدة ومؤونة، فإذا قام بحق مواليه أعطاه الله الأجرين، أجر طاعته والقيام بحقه سبحانه وهو أعظم الحقوق، وأجر قيامه بحق مواليه. تأمل رحمك الله فضل هذه الشريعة وسموها وكرامة الله ورحمته سبحانه بخلقه. العبد المملوك إذا نظر البعض إلى شرائع الإسلام أنها ضربت عليه الرق وأنها منعته من الملكية وأنها، لكن حينما ينظر كيف ندبت إلى عتقه ودعت إلى العتق ودعت إلى تأديب وتعليم الأمة، إذا كان أمة، إذا كان المملوك أمة، أن تؤدب وأن تربى، ثم إذا قام هذا العبد المملوك بحق الله وحق سيده فإنه في الآخرة يفضل غيره، حتى إن بعض العلماء يقولون العبد المملوك الذي يؤدي حق الله وحق سيده لا يدرك فضله الحر، لأن الحر لم يملك، فانظروا كيف جبر الله كسره إذا استقام على الدين، لأن الرق إنما ضرب لمكان الكفر، فإذا آمن وأصلح واتقى وقام بحق سيده، صحيح أنه في الدنيا تعضه الدنيا ببلائها وشقائها، لكنه مطيع لله ثم مطيع لسيده بأمر الله، فإذا قام بهذين الحقين لم يعدله الحر، ينال أجرا لا يستطيع أن يناله الحر. ولذلك ذهب بعض الأئمة وبعض المحققين ومنهم الحافظ بن عبد البر على جلالة علمه وقدره وغيره من العلماء إلى أن المملوك الذي يؤدي حق الله وحق سيده أفضل من الحر، من كرامة الله له، يضاعف له الأجر وتكون له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فيساوي الحر، ثم يأتي جزاء القيام بحق سيده وكل ما صبر عليه في هذه الدنيا من مهانتها وأذيتها وإضرارها وإهانة الناس له يرفع الله به درجته ويعظم به أجره، فهم الضعفاء المستضعفون من أهل الجنة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العبد المصلح الذي يقوم بحق سيده وبحق مواليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم له، أي نعمت عينه ونعم حاله وفي النعيم، حتى إن أبا هريرة يقول: لوددت لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري لأمي لوددت أن أموت مملوكا، لوددت أن أموت مملوكا. لولا الجهاد، لأن المملوك ليس عليه جهاد، أنه ملك لسيده، وإلا إذا تعين وصار فرض عين، والحج والعمرة ليستا بواجبتين عليه، إلا إذا عتق وجب عليه أن يحج. وبره بأمه، لأنه كان من أبر الناس أبو هريرة بأمه، وكانت على الكفر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إليها، وكان قد جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها أسمعته ما يكره، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، سبت الإسلام والدين، فذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسر الخاطر متألما، فسأله ما به، فأخبره بحال أمه، فقال: اللهم اهدها. فانطلق أبو هريرة، فلما وقف على الباب سمع خشخشة الماء، يعني صوت الماء وهي تغتسل، فقالت: إليك عني، لأنها متجردة. فلما وضعت ثياب لبست ثيابها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما فرح بشيء فرحه بإسلام أمه يومئذ، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره البشارة، فقال: اللهم حببه وأمه إلى عبادك المؤمنين، فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. والحمد لله الذي أظهر لنا من هذه السنن الدلائل على خزي أهل البدع الذين يطعنون فيه وفي أمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البررة الكرام. فالشاهد أنه كان برا بأمه، وكان يدخل عليها ويقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول له: ورحمك الله، يقول: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، لأن الله أمره بذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من منا يدخل على والديه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا أبي كما ربيتني صغيرة؟ إن الله أمر بهذا. انظر كيف كان الصحابة يترسمون أوامر الشرع. فكان يقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمك الله كما بررتني كبيرة. كان برا بأمه. وقال سعيد بن المسيب بعد ما روى هذا الحديث كما في صحيح مسلم وغيره: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يترك الحج من أجل صحبته لأمه حتى ماتت، ثم بعد ذلك صار يحج حج النافلة وليس حج الفريضة، لأن حج الفريضة إذا كان والداه بحاجة إليه بحيث يضيع ويخشى عليهم الموت سقط عنه الحج، لكن بالنسبة هنا لحج النافلة، لأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الفرض في حجة الوداع، ثم أمسك لبره لأمه. فالعبد المملوك الذي يقوم بحق بحق الله وحق سيده له أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أجر لحق الله وأجر لقيامه بحق سيده. نعم.
فذاك يؤتى أجره مرتين.
فذاك، هذا من أساليب العرب، فيؤتى أجره مرتين هذا معنى، فهو يؤتى أجره مرتين هذا معنى، فذاك يؤتى أجره، علو الدرجة والمنزلة. ذلك الكتاب، ذاك الرجل، هذا من أساليب العرب في الدلالة على علو المنزلة، فذاك يؤتى أجره مرتين. وفي هذا دليل على فضل النصيحة لعباد الله والقيام بحقوقهم، وكما أن المملوك يكون له الأجر مرتين، فكل عامل وكل موظف يقوم بمصالح المسلمين العامة والخاصة، سواء كان يعمل في عمل حكومي من بيت مال المسلمين أو يعمل في عمل خاص في شركة أو لرجل أو لشركاء، ويؤدي عمله كما أمر الله ويتقي الله في عمله، يؤديه بأمانة وبنصح، فإن أجره عند الله عظيم، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فهذا أصل في أن كل من نيطت به أمانة، لأن العبد نيطت به أمانة فهو مؤتمن على مال سيده ومؤتمن على خدمة سيده، فلما نصح لسيده أوتي هذا الأجر. فمن ينصح لكل من ائتمنه ويؤدي الأمانة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فإن أجره تام عند الله كامل. نعم.
ورجل كانت عنده جارية وضيئة.
كانت عنده جارية وضيئة، الجارية الأمة المملوكة، بدليل قوله بعد ذلك فأعتقها. والوضيئة من الوضاءة، وهي الحسن والجمال. وأما رواية الصحيح فليس فيها هذا الوصف، عنده جارية وليس فيها وصف الجمال، لكن إذا كان وصف الجمال منصوصا عليه قد يحمل على أن الوضيئة تضيع أكثر من غير الوضيئة، لما تتعرض له من الفساد، تعرض للحرام، فإذا هو حفظها وحافظ عليها فإن هذا أبلغ في صيانتها. نعم.
فأدبها فأحسن أدبها.
فأدبها فأحسن أدبها، والأدب يكون بالأقوال والأعمال. الآداب إما أن تكون قولية وإما أن تكون عملية، والأدب أدبان، أدب مع الله وأدب مع المخلوق، وهذا بالنسبة لغير الإنسان. وهناك أدب للإنسان مع نفسه، فقد يؤدب الإنسان نفسه مع نفسه، فهذا أدب الإنسان في نفسه، وأدب الإنسان مع الغير إما أن يكون مع الله وإما أن يكون مع المخلوقين. والآداب هي الأخلاق الحميدة الفاضلة التي تحمل على معالي الأمور ومكارمها، فتسمو بالإنسان وبنفسه وبروحه إلى ما يحبه الله ويرضاه. فالأدب والخلق الحسن خير كله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أثقل شيء في ميزان العبد، قال تقوى الله وحسن الخلق. فالأدب يحمل الإنسان على مكارم الأخلاق، إذا كان الإنسان مؤدبا مهذبا في قوله تجده عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان، يسمو بنفسه إلى معالي الأمور ولا يشغلها بسفاسف الأمور. وإذا كملت آداب الإنسان فصحبته لم تر منه إلا خيرا ولم تسمع منه إلا خيرا. وقد تصحب الرجل الشهور والسنين فلا ترى منه إلا مكارم الأخلاق من توفيق الله له. ومن عود نفسه على الأخلاق الحميدة سمت نفسه وزكت روحه، وهذا كله بتوفيق الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ذلك. فأدبها، تأديب الإنسان لغيره، مثلا السيد مع أمته ومع مماليكه أن يراقب أقوالهم وأفعالهم، فما رأى من خير أعانهم على الثبات عليه وثبتهم عليه، وما رأى من شر وسوء نصحهم، وإذا لم ينتصحوا زجرهم. فهذا هو التأديب، أن الإنسان يحمل غيره على مكارم الأخلاق، يؤدب الوالد مع ولده، وتؤدب الوالدة ولدها، ويؤدب الكبير الصغير، ويؤدب العالم طلابه وعامة الناس، وهكذا. فهذا التأديب يراد به الخير للمؤدب، فأدبها يكون هذا بالنصيحة والتوجيه والحمل على مكارم الأخلاق. وتأديب الأنثى غير تأديب الذكر، فالأنثى آدابها تختلف عن آداب الرجل، ولذلك تؤدبها أمها ويؤدبها أبوها، وما تؤدب به الأم يختلف عما يؤدب به الأب. لكن لا شك كون الإنسان يملك أمة، وخاصة من يعرف من كانوا في القديم يجدون مشقة في التعليم والتأديب، لأن الأمة تختلط بالناس، فهي الذي تذهب وتأتي وتحضر الأشياء وتقوم بالأمور، فلذلك تختلف عن غيرها، فتأديبها ليس كتأديب غيرها من الأحرار. تأديبها يحتاج إلى مؤونة ومشقة وصبر وجلد، ومن هنا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من أدبها. وهكذا ليس الأمر خاص بتأديب بهذا الفضل في وحده، بل إن كل من أدب أبناء المسلمين وبناتهم بحملهم على مكارم الأخلاق ومحاسنها فإنه مأجور من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن السيد يؤجر على تأديبه وتعليمه. نعم.
ثم أعتقها ثم تزوجها،
وفي رواية وعلمها فأحسن تعليمها. فقالوا إن هناك فرق بين العلم والأدب، فالعلم شيء والأدب شيء آخر، ولذلك قال الله لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فعلمه الأدب فقال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا أدب المكان، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فهذا أدب الحديث والمجلس، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا هو التعليم. فجعل الأدب قبل التعليم، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتعلم حتى يتأدب. ولذلك لما انصرف مؤمن الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن لما حضروا القرآن، قال تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا، فأمر بعضهم بعضا بأدب التعلم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلمه سيء الأخلاق. ومن هنا قال أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. ومن هنا قال العلماء إن العلم لا بد له من الأدب. نعم.
ثم أعتقها ثم تزوجها،
ثم أعتقها، وقد تقدم معنا تعريف العتق أي جعلها حرة ثم تزوجها أي نكحها، وقد تقدم معنا هذا. نعم.
يبتغي بذلك وجه الله،
فحينئذ أحسن إليها، أحسن إليها بتعليمها وتأديبها، ثم أحسن إليها بعتقها، ثم أحسن إليها بالزواج منها، قد فعل بها خيرا كثيرا. نعم.
فذلك يؤتى أجره مرتين،
فذلك أي السيد الذي فعل ذلك يؤتى أجره مرتين، فهو لما كانت مملوكة عنده قام بحقها فعلمها فأحسن تعليمه، ثم أحسن إليها بالإعتاق وأحسن إليها بالنكاح، فتزوجه منها بعد أن صارت حرة أعفها وصانها ولم يتركها هملا، لأنها إذا عتقت ربما ضاعت، لأنها تصبح حرة فتحتاج إلى من يعيلها ومن يقوم عليها، وقد لا تجد من يتزوجها، فكونه يتزوجها بعد عتقها فهذا له فيه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لأنه سترها وأعانها على عفتها في نفسها ودينها. نعم.
ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين.
من آمن بالكتاب الأول وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ثم آمن بالكتاب الثاني الآخر وهو القرآن، فإنه يؤتى أجره مرتين، أجر الإيمان بالكتاب الأول وأجر الإيمان بالكتاب الثاني. ولذلك قال تعالى في آية القصص: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قيل إنها نزلت في نصارى نجران، وقيل في نصارى نجران والحبشة والشام حينما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل فيها في غيرها من الآيات، قال قتادة إنها نزلت في عبد الله بن السلام رضي الله عنه وأرضاه، لأنه آمن بالإنجيل بالتوراة، آمن بالتوراة ثم آمن بالقرآن، فجمع الله له الأجر بين أجر التوراة وهو الكتاب الأول، وأجر القرآن الناسخ والمهيمن وهو الكتاب الآخر والكتاب الثاني. وهذا وأمثاله مثل جارود، وكذلك أيضا سلمان الفارسي حينما آمن بالنصرانية في الجاهلية ثم لما جاء الإسلام أسلم، يؤتى أجره مرتين، أجر ما آمن به من الإنجيل في الجاهلية وأجر ما آمن به من القرآن وهو الكتاب الآخر في الإسلام. وسيأتي إن شاء الله بيان لذلك في التفسير. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى أجره مرتين، وهو ما دل عليه القرآن أيضا. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابه إلى كسرى، إلى هرقل عظيم الروم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الحديث الذي يرويه عن أبي سفيان: فمه إلى فمه، قال فيه إلى في، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابه وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فبين له أنه إذا أسلم كتب الله له أجر النصرانية التي كان عليها في أول أمره، وأجر الإسلام الذي آمن به وصدق. فهذا يدل على أن من كان على دين سماوي سابق ثم جاء الناسخ وهو الدين اللاحق فآمن به وصدق وهو الإسلام، أن الله يؤتيه الأجر مرتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حيي، عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
هذا يرويه الشعبي، عامر الشعبي الإمام الجليل. وسبب أن قوم من خراسان أتوا إلى عامر الشعبي هذا الإمام الفقيه المحدث، وقالوا له: إن في خراسان نحدث أن الرجل إذا أعتق المرأة ثم تزوجها كمن ركب دابته. فحدثهم بهذا الحديث، ثم قال للراوي: خذه، فإنما دونه تعمل له المطيء إلى المدينة. يعني هذه السنة قد جاءتك سهلة مسهلة، وإن غيرها من السنن يرتحل إلى المدينة من أجل أخذها، فقد أعطيتك إياها سهلة. فبين فضل عتق المرأة ثم نكاح السيد لها، وبين أن هذه المقالة ليس لها من معنى، أن الشرع يمدح هذا الفعل ولا يذمه. هم يقولون: من أعتق أمته وتزوجها كرجل ركب دابته، ما سوى شيء. فبين أنه فعل شيئا كثيرا، أنه محمود من الشرع. وهذا يدل على أن أهل العلم يردون على العامة فيما يعتقدونه وفيما يقولونه من الأخطاء، فبين لها أن هذا الأمر محمود، وأن ما يظنه أنه لم يفعل شيئا ولم يصنع شيئا ليس على ظنه، بل إن فيه الأجر الكثير، وأن صاحبه يؤتى أجره مرتين. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حيي، وصالح بن صالح وصالح بن صالح بن حيي هو والد الحسن بن صالح بن حيي.
الفقيه المشهور، نعم، إمام، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ قال رحمه الله:
هذا الباب شرع المصنف رحمه الله به في موانع النكاح. موانع النكاح جملة من الصفات في المرأة وردت نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمنع من نكاح المرأة. فبعد أن بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بركن بالصداق بشرط الصداق، شرع فيما يتعلق بركن محل العقد. النكاح يقوم على العاقدين وعلى محل العقد، فالعاقدان ومحل العقد الذي هو العاقدان، إما أن تكون المرأة مأذونا بنكاحها وإما أن تكون غير مأذون بنكاحها. ومن هنا لا بد أن يعلم طالب العلم هذه الأبواب ويلم بها، فيعلم من هي المرأة التي يجوز نكاحها فيفتي بصحة النكاح وجوازه إذا كانت خلوا من هذه الموانع، أو يفتي بعدم صحة النكاح وعدم جوازه إذا وجد مانع من هذه الموانع. والموانع في جملتها أوصلها بعض العلماء إلى 14 مانعا، إذا وجد أي واحد منها في المرأة منع من جواز نكاحها. الأول، المانع الأول النسب، والمانع الثاني الصهر أو المصاهرة، والمانع الثالث الرضاع، والمانع الرابع اللعان، والمانع الخامس الزوجية، والمانع السادس التطليق ثلاثا، كون المرأة قد طلقت ثلاثا، والمانع السابع العدة، كون المرأة في العدة من الوفاء أو من الطلاق، والمانع التاسع الكفر، والمانع التاسع الرق، الثامن الكفر، التاسع الرق، العاشر الجمع، والحادي عشر مانع العدد، والثاني عشر مانع المرض، مرض الموت، والثالث عشر مانع الإحرام، والرابع عشر مانع الزنا. هذه 14 مانعا، أي مانع منها وجد في المرأة يوجب عدم جواز نكاحها. وهي تنقسم هذه الموانع، طبعا وردت بها نصوص الكتاب والسنة، ثم تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مجمعا عليها متفقا على أنها مانعة ولا إشكال فيها، وإما أن تكون مختلفا فيها. ثم إذا كانت مختلفا فيها، إما أن يترجح اعتبارها وإما أن يترجح عدم اعتبارها. فهذه 14 مانعا. ثم هذه 14 مانع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول موانع مؤبدة، والقسم الثاني موانع مؤقتة. المراد بالموانع المؤبدة أنها تمنع من العقد أو تمنع من نكاح المرأة إلى الأبد، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج وينكح المرأة إلى الأبد. وإما أن تكون موانع مؤقتة، أنها هي صفات تزول بزوالها. الموانع المؤبدة كمانع النسب، ومانع المصاهرة ومانع الرضاع ومانع اللعان، هذه أربعة موانع تمنع نكاح المرأة إلى الأبد. ثم هذه الأربعة موانع المؤبدة منها ما أجمع العلماء عليه وهي الثلاثة الأول: النسب والمصاهرة والرضاع، وهي التي تثبت المحرمية، توجب الحرمة والمحرمية. توجب الحرمة أي حرمة نكاح المرأة، وتوجب أي تثبت المحرمية أي أنها صارت محرما لك فيجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها إلى آخره، حكم حكم المحرم. وأما الرابع وهو مانع اللعان فمختلف فيه، ومن حيث الأصل أن الزوج إذا لاعن زوجته وتم اللعان فأنكرت المرأة وحلفت أيمانها فرق بينهما فراقا أبديا. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، وسيأتي تفصيل في باب اللعان. لكن لو أن الزوج تاب تبينت له الحقيقة، أو كان كاذبا فرجع عن كذبه وزوره فاعترف بأنه ظلم المرأة وقال كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، فحينئذ هل يرتفع هذا المانع أو لا يرتفع؟ هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. وأما بقية الموانع فهي مؤقتة، سواء مثلا حينما ترى إلى مانع الكفر، فإنها إذا أسلمت المرأة جاز نكاحها، ومانع الرق إذا عتقت جاز نكاحها، أو توفرت الشروط لجواز نكاح الرقيقة والمملوكة جاز نكاحها، فهي موانع مؤقتة. ومانع الجمع أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذا طلقت الأخت جاز لك بعد خروجها من العدة أن تنكح أختها، وهكذا إذا طلقت المرأة وخرجت من عدتها جاز لك أن تنكح عمتها وخالتها، وقس على هذا، فهي موانع مؤقتة. فأما مانع النسب وهو أولها، النسب الإضافة، نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه إليه، والمراد بالنسب القرابة، وسمي ووصفت القرابة بذلك لأن القريب ينسب إلى قريبه، فلان ابن فلان وفلان عم فلان وخال فلان. والمانع النسب جهاته سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فهؤلاء سبع حرم الله نكاحهن من جهة النسب. والأصل في التحريم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فذكر سبعا من جهة القرابة والنسب. الأمهات جمعها الله عز وجل لتشمل الأم المباشرة وأم الأم وإن علت، سواء تمحضت بالإناث كأم أم الأم، أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب، أو جمعت بينهم كأم أبي الأم. والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة أو بواسطة. الأصل في تحريمها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والإجماع منعقد على أنها محرمة. الثانية البنت، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك الصلبية أو بواسطة كبنت بنتك وبنت ابنك. ودليل تحريمها قوله تعالى: وبناتكم، أي وحرمت بنات عليكم بناتكم. الثالث الأخت، وهي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. شاركتك في أحد أصليك اللي هو الأب أو الأم، فيشمل الأخت لأب والأخت لأم، أو فيهما معا وهي الأخت الشقيقة. ودليل تحريمهن قوله تعالى: وأخواتكم. الرابع العمة، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصلي أو فيهما معا، فيشمل العم الشقيقة شاركت أباك في أصلي، والعم لأب والعم لأم، لأن كل من العم لأب والعم لأم شاركت الأب في أحد أصلي. ودليل تحريمها قوله تعالى وعماتكم، ثم عمات الأصول عمات للفروع، فعمة الأب عمة لك، وعمة الأم عمة لك، وعمة الجد والجدة. الخامس الخالة، وهي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. الخالة الشقيقة شاركت في الأصلين، شاركت الأم في الأصلين، والخالة لأب أو الأم شاركتها في أحد الأصلين، فهي محرمة لقوله تعالى وخالاتكم. ثم خالات الأصول محرمات كخالاتك المباشرات، فخالة أبيك محرم ومحرمة، وخالة أمك لعموم قوله تعالى وخالاتكم. السادس بنات الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة بنت الأخ أو بواسطة كبنت بنت الأخ، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم لعموم قوله وبنات الأخ. السابع بنات الأخت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة أو بواسطة مثل ما ذكرنا في بنات الأخ. فهؤلاء السبع هن حرام ومحارم تحرمهن إلى الأبد. النوع الثاني من المحرمات من جهة المصاهرة، وجهة جهات المصاهرة أربع: زوجات الآباء وزوجات الأبناء وبنت الزوجة وأم الزوجة. هؤلاء الأربع محرمات من جهة المصاهرة. النوع الأول زوجات الآباء، وهي كل أنثى عقد عليها أبوك أو أبوه وإن علا، وهكذا أبو الأم عقد عليها الأب أو الجد وإن علا. بمجرد ما يعقد الأب على امرأة فإنها محرمة عليك إلى الأبد، ويجوز لك مباشرة أن تدخل إليها وتسلم عليها، تصافحها وتجلس معها وتختلي بها وتسافر معها، فأنت محرم لها لأن التحريم إلى الأبد. والعبرة بعقد النكاح، فلا يشترط دخول الأب عليها، فلو عقد عليها ثم طلقها أو عقد عليها ومات عنها فهي محرمة عليك إلى الأبد. والدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقال ما نكح آباؤكم، والمرأة توصف بكونها منكوحة للأب بمجرد العقد. النوع الثاني من المحرمات بالمصاهرة زوجات الأبناء، كل أنثى عقد عليها ابنك أو ابن ابنك أو ابن بنتك وإن نزل فهي حرام ومحرم بمجرد أن يعقد، ولا يشترط دخول ابنك على البنت. فإذا عقد الابن على بنت وسألك أبوه هل زوجته تعتبر محرم أو ينتظر حتى يدخل بها، تقول مجرد العقد تصبح محرما ومحرمة. ما الدليل؟ قوله تعالى وحلائل أبنائكم، فلما قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، المرأة توصف بكونها حليلة للابن بمجرد العقد، تصبح حليلة للابن، فأصبح العبرة بالعقد. النوع الرابع النوع الثالث بنت الزوجة، وهي الربيبة، فإذا نكحت امرأة ودخلت بها حرمت بنتها، فيشترط في تحريم الربيبة البنت أن تدخل بأمها، وذلك لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبين أن بنت الزوجة تحرم بشرط أن يكون قد دخل بأمها، فلا يكفي العقد. النوع الرابع من المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة، وهي تحرم بمجرد العقد على بنتها، فكل امرأة عقدت عليها حرمت عليك أمها سواء دخلت أو لم تدخل، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. فقوله أمهات نسائكم يدل على أنه بمجرد أن تصير المرأة من نساء الرجل أنه تحرم أمها عليه. هذا بالنسبة للمحرمات من جهة المصاهرة الأربعة. بالنسبة للمحرمات من جهة الرضاع مثل النسب، الرضاع مثل النسب، وبين الله أن الرضاع موجب للتحريم في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فبين الجهة الأصلية أمهاتكم والفروع وأخواتكم من الرضاعة. وثبتت السنة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأم الإنسان من الرضاعة، وبنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وبنت أخيه من الرضاعة، وبنت أخته من الرضاعة، مثل النسب سواء بسواء. وأما التحريم من جهة اللعام فقد تقدم، هذا بالنسبة لهؤلاء، هذه الجهات الأربع توجب التحريم إلى الأبد. أما التحريم بالزوجية، مانع الزوجية، المراد بمانع الزوجية أن تكون المرأة في عصمة غيرك منكوحة، فإذا كانت في عصمة الغير لا يجوز لأحد أن يعقد عليها إلا إذا طلقها ذلك الغير وخرجت من عدتها أو مات عنها وانتهى حدادها، فحينئذ يجوز له أن ينكحها، بقوله تعالى والمحصنات من النساء. فقوله والمحصنات عطف على قوله حرمت عليكم، فبين أن المحصنة هي المرأة المنكوحة، لا يجوز لأحد أن يعقد على امرأة في عصمة غيره. والنكاح الثاني فاسد، وقد بينا هذا فيما تقدم، إذا تزوجت المرأة من رجلين. الأمر الثاني، المانع السادس، مانع التطليق ثلاثا، أن يطلق المرأة ثلاث تطليقات، فإن طلقها ثلاث تطليقات وطلق الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فبين الله سبحانه وتعالى أن الطلقة الثالثة موجبة للتحريم، لكنه تحريم مؤقت لقوله حتى تنكح زوجا غيره، ثم بين هنا حتى تنكح، فجاءت السنة مبينة أن المراد بالنكاح الدخول، فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كما في الصحيحين من حديث رفاعة رضي الله عنه حينما اشتكت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المانع مانع التطليق ثلاثا. وأما مانع العدة فقد تقدم معنا في الخطبة أن المرأة إذا كانت مطلقة وهي في عدتها أو كانت في الحداد لا يجوز لأحد أن يعقد عليها، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. لو توفي الرجل والمرأة في عدتها وعقد عليها، عقد عليها قبل انتهاء الحداد فسد العقد. وهكذا لو كانت مطلقة وفي عدة الطلاق جاء وعقد عليها فالعقد فاسد، فلا يجوز نكاح المعتدة. وأما مانع، الآن ذكرنا الزوجية والتطليق ثلاثا والعدة، مانع العدد، مانع العدد أن يكون عنده أربع نسوة وهو حر، فلا يجوز له أن ينكح الخامسة، لأن الله أحل له أربعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن، لغيلان بن سلمة رضي الله عنه لما أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فهذا مانع العدد. ومانع الجمع، مانع الجمع أن يجمع بين المرأة وعمتها، فإذا كانت عنده امرأة لا يجوز له أن يعقد على أختها حتى يطلقها وتخرج من العدة، وإذا كانت عنده امرأة لا يجوز له أن يعقد على عمتها وخالتها. فأما الجمع بين الأختين فدل قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين معطوف على قوله حرمت عليكم، أي حرم عليكم الجمع بين الأختين، وهذا المانع بالنسبة للأختين من كتاب الله. وأما المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فقد دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حتى لا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. فهذا مانع مؤقت، وننبه على أن بعض الأزواج وبعض الناس إذا تزوج امرأة وجاءت أختها يجلس مع أختها، بل بعضهم يصافحها فتقول له: ما هذا الذي تفعل؟ يقول: هذه محرمة علي، فيظن أنها أن تحريمها يوجب المحرمية، وهذا خطأ. فأخت الزوجة محرمة على الزوج وليست بمحرم، وقد قلنا إن الموانع المؤقتة لا تثبت المحرمية، المحرمية خاصة بالموانع المؤبدة التي ذكرناها. هذا مانع الجمع ومانع العدد. مانع الكفر: فلا يجوز للمسلم أن يتزوج الوثنية والملحدة التي لا دين لها، أو التي تقول ما في إله ما في رب والعياذ بالله، فهذه لا يجوز نكاحها من الرجل المسلم. ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا أيا كان، سواء كتابيا أو غير كتابي، فلا يجوز أن ينكحها إلا مسلم. ويجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من أهل الكتاب، فأصبح مانع الكفر على هذا التفصيل. لا يجوز نكاح المشركات لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. فبين سبحانه وتعالى أنه نهى عن هذا النكاح لأنه يفضي إلى أعظم المفاسد والشرور، وهو الشرك والكفر بالله عز وجل. واستثنى المحصنات من أهل الكتاب للرجل، فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فبين أنه أحل لنا نكاح المحصنات المؤمنات من أهل الكتاب، قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، فأحل لنا نكاحهن بقوله أحل لكم، فبين أن نكاح اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهو خبر بمعنى الإنشاء: اليوم أحل لكم الطيبات، فبين أن نكاح الكتابية مباح، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فبين سبحانه وتعالى أن نكاح الكتابيات المحصنات العفيفات من الكتابيات حلال لنا. وأما بالنسبة لمانع الزنا فلا يجوز للمسلم، في خلاف بين العلماء رحمهم الله وتفصيل، فمذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم أن المرأة إذا كانت زانية لا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي على زناها وبغيها، لأن هذا يؤدي إلى فساد فراشه واختلاط نسبه. ولذلك قال تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذا اعتمده من يقول بتحريم نكاح الزواني، وبناء على ذلك اعتبروه مانعا. وأما مانع الرق أن تكون أمة، فلا يجوز للحر أن يتزوج الأمة المملوكة وهي مملوكة، يأتي إلى سيدة يريد أن يعقد عليها، نقول هذا لا يجوز في أصح قولي العلماء إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد طولا لنكاح الحرة، ما عنده قدرة على مؤونة الحرة ومهرها والزواج بها. والشرط الثاني أن يخاف على نفسه الزنا. فالأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح المملوكة، أن هذا يؤذي ولده ويضر به، إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك بوجود هذين الشرطين. وما أبيح بشرط يدل على أن الأصل منعه، إلا أن يوجد الشرط المعتبر شرعا. وذلك قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة لهن المملوكات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فاشترط الله شرطين: الشرط الأول ومن لم يستطع منكم طولا أن يعجز عن نكاح الحرة، وثانيا أن يخاف على نفسه الزنا، لقوله ذلك لمن خشي العنت، والعنت هو الزنا. فهذا مانع الرق. مانع الإحرام تقدم معنا في المناسك وبيناه. مانع المرض المراد به مرض الموت، أن ينكح وهو في مرض الموت فيه تهمة، في بعض الأنكحة والتطليق في مرض الموت فيه تهمة، أنه كيف يبقى إلى أن يقرب من الموت ويتزوج؟ قالوا لا معنى هذا إلا أن يضر الورثة في الميراث بإدخال المرأة عليهم، لكن هذا ليس في كل حال ولا يوجب اعتبار هذا المانع. هذا المانع من أضيق الموانع، لأنه لا تنقدح التهمة في كل حال ولا تعتبر في كل حال، لكن أن الرجل ربما يصيبه مرض الموت، مرض الموت قد يستمر مع الرجل سنة أو سنتين أو ثلاث على الأصل المعروف في مرض الموت وهو المرض المخوف، فيصبح دنفا ومريضا مدة سنوات، فقد لا تكون عنده زوجة وقد تتركه زوجته فيحتاج إلى من يقوم عليه فيتزوج. فليس كل من تزوج في فراشه أو مرض الموت متهم، ومن هنا هذا المانع لا يقبل بإطلاقه، كما أنه لا يرد بإطلاقه. وفي قضاء عن الصحابة عن عثمان رضي الله عنه في مسألة التطليق في مرض الموت. على العموم هذه الموانع قلنا: مانع النسب، ومانع المصاهرة، ومانع الرضاع، ومانع اللعان، ومانع الزوجية، ومانع العدة، ومانع التطليق ثلاثا، ومانع الجمع، ومانع العدد، ومانع الكفر، ومانع الرق، ومانع الإحرام، ومانع المرض، ومانع الزنا. فهذه 14 مانعا كلها تمنع من النكاح على التفصيل الذي بيناه. والمصنف رحمه الله استفتح بهذا الباب المتعلق بمانع المصاهرة، وهو أحد الموانع التي ذكرناها، وسنبين إن شاء الله في المجلس القادم المسائل المتعلقة به.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اغتسل شخص من أجل التبرد فما حكم استخدام هذا الماء في الطهارة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الماء لم يستخدم في طهارة كاملة فإن الأصل طهوريته، وإنما اختلف العلماء إذا استعمل في طهارة كاملة. فأما إذا استعمل للتبريد أو للنظافة بشرط أن لا يتغير شيء من أوصافه لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، بسبب ذلك التبريد والتنظيف تبرد والتنظف، فإنه يجوز أن يغتسل به الغير وأن يتوضأ به، فهو باق على الأصل من الطهورية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجزه شيء، فدل على أن الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير فيحكم بما غيره سواء كان طاهرا أو نجسا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد ولله الحمد أحرص على أن أصلي كل الفروض، لكن أحيانا يأتيني بعض الإخوة وتميل نفسي إلى أن أسمع القرآن من غيري، فهل إذا قدمته للإمامة في فرض من الفروض يذهب علي أجر الإمامة في ذلك الفرض، وجزاكم الله خيرا؟
أولا، إذا التزمت بالمسجد أو كان هناك وظيفة والتزمت بها، لا يجوز لك أن تقدم أحدا كائنا من كان، أنها أصبحت فرض عليك والتزمت بها بموجب العقد. وأما إذا كنت إماما متطوعا ولم يجب عليك التقدم، فالأفضل أن لا تقدم غيرك، لأن هذا إيثار بالقرب، وعظم الله أجرك فيما فاتك من أجر المصلين وراءك. إذا أردت أن تسمع صوته اذهب به إلى البيت ويجلس معاك واسمع منه الجزء والجزئين وليس ركعة وركعتين، ما أن تضيع أجر المصلين وراءك. لو يعلم الأئمة كم من مثاقيل الحسنات في الفرض الواحد الذي يصلونه ما تأخر إمام عن مسجده. الله يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو تعلم ما في الإمامة والصلاة بالناس من الخير لك في دينك ودنياك وآخرتك لبكرت إلى المسجد، ولأصبح فوات الفرض الواحد عليك كأنها مصيبة أعظم من فقد المال والولد. وهذا لا أقوله مبالغة، الإمامة أمرها عظيم وشأنها كبير، فلا تؤثر أحد بالإمامة وتصلي بالمسلمين ولا يفوتك الفرض مهما كان. ولذلك لا يزهد الإنسان في الأجر، وسماع القرآن من الغير سهل، تجلس معه واسمع ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن من الغير، وما قدم الصحابي أن يصلي، ولا قال لأبي ولا قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأ، قال أني أحب أن أسمعه من غيري، وما قدم أحدا يصلي به صلى الله عليه وسلم اختيارا. وهذا فيه نوع من الزهد في الأجر، ولذلك يقولون: لا إيثار في القرب، فضلك الله وشرفك وأكرمك بإمامة الناس فاحمد الله على فضله، ولا تضيع هذا الأجر عليك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سمع الرجل أكثر من أذان في وقت واحد أيهما يردد؟
هذه تقدمت معنا في مسائل الأذان أن العلماء منهم من يقول ينتظر حتى يسكت الجميع فيردد بأذان واحد، لأنه لا يمكن أن يردد وراء الكل. وقال بعض العلماء اختاروا واحدا منهم ويردد معه، وهذا قوي، فإذا اختار واحدا أن يختار الأول منهم أو يختار الآخر منهم، هذان وجهان. وعلى كل حال، إذا اخترت واحدا منهم وتابعته فإن هذا كاف في حصول الفضل، لكن لو أنك اخترت الأول ثم أذن الثاني فتابعته ثم أذن الثالث وانفصلوا عن بعضهم، فإنك تتابع وراء الثلاثة وتنال الأجر والمثوبة ولو تكرر الأذان، لعموم قوله في حديث أبي موسى في الصحيحين: من سمع النداء الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا تكرر الأذان وكررت معه وكان على فرق بين المؤذنين فلا بأس بذلك ولا حرج، ولا يضر في هذا أنه أذان لفريضة واحدة. وذلك الفجر يؤذن لها بأذانين، والجمعة يؤذن لها بأذانين، فتتابع مع الأول وتتابع مع الثاني، أن هذا داخل في عموم النص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قطع الصلاة سواء لسبب شرعي أو من غير سبب شرعي؟ أثابكم الله.
لسبب شرعي تعذر، مثل أن تكون في النافلة وتقام الفريضة ويغلب على ظنك فوات الركعة الأولى، فحينئذ تقطع، لأن الواجب مقدم إذا كنت في نافلة وأقيمت الفريضة، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا عذر شرعي. وأما بالنسبة لقطعها لغير عذر فهذا راجع إلى المسألة المشهورة عند العلماء: هل الدخول والشروع في النوافل يصيرها فرائض أو لا؟ فمن يقول إن النوافل تصير فرائض بالشروع فيها تأثم إذا قطعتها، ومن يقول لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل من الأعمال، وإن قلنا إن النوافل لا تلزم بالشروع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في الصوم: المتطوع أمير نفسه، فحينئذ يجوز لك قطعها، ولكنه خلاف الأفضل، حتى إنه يتجه القول بأنه مكروه، لأنه زهد في الخير وانصراف عن الخير، لأنه ليس عندك عذر لقطعها، ولذلك أقل درجات الكراهة. فيتقيه الإنسان، لا يزهد الإنسان، قل أن يفتح على العبد باب رحمة فيعرض عنه ويسلم من البلاء. إذا أعطاك الله نعمة، أعطاك الله علما، أعطاك عبادة وفتح عليك فيها، ثم أعرضت باختيارك، قل أن تسلم من البلاء في ذلك، إن كرامة من الله ساقها لك. فإذا أعرض الإنسان عنها باختياره دون عذر لا يسلم. وذلك يحذر الإنسان من قطع النوافل، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر عبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر لا تكن، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. قيام الليل ليس بواجب. ما معنى قوله لا تكن مثل فلان؟ يحذره، كان يقوم الليل ثم تركه. فلا ينبغي للمسلم إذا فتح الله عليه باب خير أن يزهد في الخير وأن يعرض عنه باختياره، بل يجد ويجتهد حتى يوفقه الله لخير أكثر منه. وهذا يمر على الإنسان ابتلاء واختبارا، أنه يأتي التوفيق للعبادة والعلم وللخير وللبر، ثم يبتلى بأشياء تنغص عنه، فيوفق لمجالس الذكر ثم ينغص عليه في هذه المجالس، فإذا صبر فتح عليه فيها وزاده الله درجة فوق الدرجة التي كان فيها. لأن الطاعة كلها مكاره ومحفوفة بالمكاره، لأن الطاعة تنتهي بالعبد إلى الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره. فالعبد إذا لم يكن عنده عذر ولم يكن عنده سبب لقطع النافلة فلا يقطعها، بل عليه أن يجد ويجتهد في المسابقة في الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.